بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا. وهذا تفسير جميل لهذه الآية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأئمة المتقين هم الأنبياء والمرسلون والصالحون، بالأخص من سلكوا طريقة الأنبياء بعلم وفهم. هذا هو الإمام في الدين الذي يقتدي بالأنبياء والمرسلين ومن سلك مسلكهم من السابقين واللاحقين. هذا هو السلفي حقا، اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم. لا مفر لمستقيم عن ذلك، لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد لمن لم يقتدي بالصالحين قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. لا مفر عن الاقتداء بالأنبياء والمرسلين ومن سلك مسلكهم، فلا يكون الإنسان سلفيا إلا بسلوك طريقة العلماء كما هو معروف في تعريفه، سلوكا صحيحا بلا عصبية ولا تقليد، إذ أن دين الله عز وجل هو المطلوب تحقيقه والمتعبد به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا ينال ذلك إلا بصبر وثقة بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أي الإمامة للمتقين، وليست بالتنافس والله، أعني التحاسد والتدابر والتقاطع، وإنما ذلك شيء من الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الإنسان إماما في الدين إلا إذا كان على سنة، فإن المبتدع لا يكون إماما في الدين أبدا. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الضلال: دعاة يدعون على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفهم فيها. وقد انتقد أهل العلم على السيوطي رحمه الله إذ قال: وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. قالوا: لا يليق هذا به، لأنه كان أشعريا صوفيا فلا يكون هذا له أبدا، وإن حصل منه أنه له اطلاع واسع وماذا وذراع طويل باع طويل في العلوم والاطلاع بشتى أنواعها، لكنه من ابتدع حرم الإمامة في الدين. أئمة الدين هم الذين يقتدون بالسالفين ويقتدي بهم من بعدهم ممن سلك طريقهم. هذا تفسير صحيح من الإمام البخاري ومن قبله، سواء أخذه عن معمر بن المثنى أو عن غيره، في قول الله: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا. مسكين هذا الذي يرى أن قواعد السلف ومن قبلهم ليست أقوالا للعلماء وليست كذلك اقتداء، ويريد أن يفصل نفسه من المتقدمين. تقول له: أنت سلفي؟ قال: أنا مسلم فقط. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. لا سنة إلا بإسلام، ولا إسلام صحيح مقبول نافع إلا بسنة، إلا بسنة واستقامة، كما ذكر ذلك البربهاري رحمه الله. قال: ويقتدى بنا من يقتدي بنا من بعدنا، أي في الخير لا بالتقليد. ولا يفهم هذا أنه يقلدون ويقلد ويقلدون، لا، معاذ الله. لا الصحابة قلدوا الخلفاء، ولا التابعون قلدوا الصحابة، ولا أتباع التابعين قلدوا من قبلهم، ومن حصل منه ذلك من المتأخرين انتقد عليه حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان. يتعجب ممن يقول بقول سفيان في بعض الأسانيد أو بعض الرجال وهو له قدرة على ذلك، فما بالك بما حصل من التقليد الذي نبشه الصوفية، أصحاب تقبيل الركب، والشيعة أيضا نفس المؤدى، نفس المؤدى، عودوا الناس وروضوهم ومرنوهم على التقديس، ليس مجرد التقليد فقط. حتى إن مما ذكر بعض الكتاب والمصنفين في هذا الشأن أن فرقة يقال لها الملامية، لا عندهم لا يلام الحبيب أو الولي على أي ذنب يفعله، على أي ذنب يفعله، يقول: هو على حقيقة لا تعلمها. ومن القبائح التي تذكر للحذر منها ومن التشبه بأهلها ما ذكره بعض الكتاب منهم أو عنهم، أن بعضهم وقع على أنثى الحمار والناس ينظرون أمام الملأ، فانتقد بعضهم: ما لهذا الحمال، هذا الولي، ما لهذا الحبيب يفعل هكذا بالحمار؟ قالوا: هذا على حقيقة لا تعلمها. هذا الآن يسد خرقا في السفينة، لو نزع من على الحمار تطلع الماء في السفينة من ذلك الخرق وتموت من في السفينة. انظر على كذب وعلى افتراء وعلى مهانة. عنينا بذلك أنه يقتدى بنا، نقتدي ويقتدى بنا بدون تقليد. والله لو كنا مقلدين لقلدنا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وغير الإمام أحمد من الأئمة الفطاحلة كسفيان الثوري وابن المبارك والليث بن سعد، كان له مذهب الليث بن سعد، والأوزاعي كان له مذهب أيضا، وجملة من أولئك الأئمة. لكن نرى أنه لو قال قائل باجتهاد أو بغير ما دل عليه الدليل لزمنا أن نتحرى الحق حتى نلقى الله عز وجل بما أمرنا به من تحريه، من التحري للحق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله أمرنا أن نقتدي بهداهم، فبهداهم بهداهم اقتده، من كان له هدى بهداه يقتدى بهداه، إن كان العمل هدى اقتدي بذلك الهدى، وإن كان العمل ردى تجنب ذلك الردى. هذا هو الذي يدل عليه الدليل. هذا كان تنبيها على هذه الفقرة حتى لا يفهم منها التقليد. قال: وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي. عبد الله بن عون قال هو بصري من صغار التابعين، عبد الله بن عون بن أرطبان من أئمة السنة، قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. ونحن من إخوانه، والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، متقدمهم ومتأخرهم كلهم إخوة. فهذا نص، هذه نصيحة له وأحبها لنفسه، ونصيحة لمن يسمع في زمنه، ولمن تصله إلى قيام الساعة من يقرأ مثل هذا النصح الطيب من هذا الإمام. هذه السنة أن يتعلموها. وصدق رحمه الله، إنها نصيحة ثمينة قيمة. السنة شاملة للحديث النبوي، وشاملة للقرآن من حيث أنه الطريقة، إذا أفرد السنة شملت القرآن، وشاملة لمنهج السلف من حيث أنه يقال هذا سني وهذا بدعي، أي هذا يفهم السنة على طريقتهم. فعلى من حرص على نفع نفسه أن يتعلم السنة علما وعملا ودعوة إليها، بعيدا عن العقلانية، بعيدا عن الجهل، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن ما يضره في دينه ودنياه. حرص على ما ينفعك واستعن بالله. من حفظ السنة قويت حجته. قال الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون، أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم حياة الدنيا والدين، صلاح الدنيا والدين، أو نعش الدنيا والدين. وهذا أيضا سنده صحيح عند الدارمي وغيره، وهي نصيحة جميلة. التمسك بالسنة نجاة، ونماذج ذلك كثيرة، ولو لم يكن إلا مثل حديث الإرباض بعد أن ذكر الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهكذا: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلما أخذ بعضهم بهذا الحديث نجا. قال كما قال أبو بكر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. لما أخذوا به نجوا من الفتنة ومن إراقة الدماء بين جيشين، بين جيشين عظيمين للحسن ومعاوية. نعم، وهكذا النجا من الشيطان والنجا من الأعداء، كل ذلك من العمل بالسنة بالأذكار الطيبة النافعة. وهكذا النجا من النار، وهكذا النجا عن الصراط وعند الميزان، كل ذلك التمسك بالسنة نجاة. كل ذلك لهذه الوصية، هذه السنة أن يتعلموها. من فرط فيها يناله من الخطأ والزلل والخطل بقدر تفريطه في علمها أو العمل بها. ويسألوا عنها، يسألون عنها أهلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي بالذكر. وهذا الذي سار عليه علماؤنا رحمه الله في القرون الأول وما بعدها، وأنه الآخر يأخذ على الأول، والعلم هذا يؤخذ كابرا عن كابر، ما هو علم لدني حدثني قلبي عن ربي، لا، ذاك التصوف. أما علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيتلقى ما كان الناس يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. ثبت عن ابن سيرين رحمه الله هذا القول النفيس، يتعلموها أي عند أهلها ويسألوا عنها. والقرآن أن يتفهموه حفظا ودراسة وتفهما وتفقها، فليس مثل القرآن موعظة ولا مثله كتاب فقهي، وهو أعظم كتاب في التوحيد، وأعظم كتاب في العقيدة وفي الرد على أهل الأهواء، وأعظم كتاب في علوم دين الله كلها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. خذوا القرآن فاستمسكوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في القرآن، قال استمسكوا به. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الذي ما يأخذ بالقرآن والسنة أعمى، ما عنده نور، ومن أخذ بهما صار على نور بنص الآية المذكورة. ولا يكفي أمانيه أن يقرأ عبارة عن أماني وإنهم إلا يظنون، كما أخبر الله عن بني إسرائيل، وإنما الواجب تفهمه وتفقهه، وأن لا يتكلم أحد في معانيه إلا من حيث يعلم صواب ذلك، إما أنه له قدرة ومكنة على التفسير يجمع بين الأدلة فيوصل إلى ذلك القدر الذي ذكره على الآية، وإما أنه يعود إلى تفسير السلف فيأخذ وينهل منها ويذكر للناس ما ذكره الإمام بالسند الصحيح وما ثبت من المعاني الصحيحة دون لفلفة للإسرائيليات أو الأحاديث الضعاف والموضوعات. هذا هو اللازم، وبهذا يكون في كتاب الله على فقه صحيح وفهم صحيح. أما إن اختل ذلك، اختل أن يأخذ عمن هب ودب، أو يأخذ كذلك بغير تحري للصحيح من عدمه، فكتب التفسير فيها من الأقوال ما قد يشرد بالذهن وما قد يوصل إلى ما ليس بصحيح. ومن أصفاها وأنقاها أخيرا كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو لا نظير له في بابه على الإطلاق، وهو عبارة عن مختصر من تفسير ابن جرير، لكنه صار أنفس منه في الجملة. النصيحة التي تليها: ويدع الناس إلا من خير. هذه نصائح ثمينة، والله لو شرحت في جزء لاستحقت لاستوعب ذلك. اترك الناس من الفتن، واقبل على ما ينفعك، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اقبل على حفظ القرآن، اقبل على حفظ السنة، اقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، على ذكر الله، على طلب العلم بشتى أنواعه، وهذا الذي ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله معطي، أي معطي من يشاء لمن يشاء، ما يشاء لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أن سحر، قال: أما أنا فنجاني الله، ولا أريد أن أثير على الناس شرا. وفي حديث أبي هريرة حين سألوه أو قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومثل هذه الأدلة حملها بعض الناس لا غير محملها على أنك لا تنصح لدين الله ولا تحذر عباد الله من الفتن والضلالات والبدع والخرافات، هذا ما هو صحيح، هذا خلاف للأدلة من أصلها، وخلاف كذلك لمن سار عليها سيرا صحيحا نافعا من أئمة الجرح والتعديل. هذا تعليق مختصر على هذه النصائح الطيبة والتفسير الجميل. ونأخذ إن شاء الله ما يحفظ. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، ما هو مكثر في صحيح البخاري. قال: حدثنا عبد الرحمن ظهر بن مهدي، قال: حدثنا سفيان يعني الثوري، بن مهدي يروي عن الثوري، عمرو بن عباس بموحدة ثم مهملة، هو الباهلي بصري، كان أبا عثمان من طبقة علي المديني. عبد الرحمن هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري، واصل هو ابن حبان، كان ابن حيان. له 14 حديث، من قال؟ طيب، يعني له عند البخاري 14 حديثا عمرو بن عباس، أي ما هو مكثر. عن واصل عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة رحمه الله قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، يعني ما يتعلق بمفاتيح الكعبة عندهم آل شيبة، شيبة هو بن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء، أي من الذهب، ولا بيضاء، أي من الفضة، لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل، يعني لا يمكن هذا. قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحبات. قال: هما المرآن يقتدى بهما، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وأبا بكر رضي الله عنه. كلام طيب، على أنه لو قسم الصفراء والبيضاء على السنة أم على غيرها؟ على السنة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، أو قال بشرك، لجعلت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولهدمت بابها، ولا سويت بابها بالأرض، ولأنفقت كنزها في سبيل الله، وإنما منعه من ذلك خشية أن يثور أناس مسلمون جدد فيكون ذلك فتنة عليهم فينحرفون عن دين الله بسبب أنه هدم الكعبة، وكان المشركون من قبل يعظمونها، وهكذا بعد إسلامهم ازدادوا لها تعظيما. فسدا لذريعة هذه المفسدة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه، ولم يجعلها على قواعد إبراهيم، فذلك الحجر يعتبر من قواعد إبراهيم الكعبة، من طاف ودخل منه وخرج يكون ما يحسب ذلك الشوط، لأنه ما طاف بالكعبة كلها. ورحم الله ابن الزبير أسسها وأعادها على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر فيها، إذ أن مشركي قريش كسرت بهم النفق الحلال فاختصروها، فلما كان كذلك وسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به جعلها على قواعد إبراهيم، فجاء ذلك المفسد الذي هو الحجاج، والظاهر بأمر من عبد الملك بن مروان، وأعادها على قواعد إبراهيم وأبقى الحجر كما هو فارغا على هذا الحال الموجود الآن. فأصدر أهل العلم فتوى أن لا تكون الكعبة ألعوبة بأيدي الأمراء، هذا يزيد فيها وهذا ينقص، وأن تبقى على ما هي عليه، مع بيان أن هذا الحجر من الكعبة، وأن الكعبة كانت من قبل عبارة عن غير مرفوعة، فبقي منها ما هو مرفوع وبقي منها ما ليس بمرفوع. وهذه الفتوى في الحقيقة مسددة، لأنه لو كانت موكولة إليهم لكانت ألعوبة، هذا يزيد فيها وهذا ينقص، مع معرفة أن ذلك الحجر من قواعد إبراهيم ومن الكعبة، فمن صلى فيه كأنما صلى في جوفها، من صلى في ذلك الحجر صلى في جوف الكعبة. فلما قال عمر يريد أن يقسم كنزها، الكعبة لها كنز بين المسلمين، يعني عملا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينفقه على المسلمين وفي سبيل الله وجهاد. قال له شيبة: ما أنت بفاعل. وذلك أن الناس إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما استنكروا، وترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لهذه الذريعة، ذريعة هذه الفتنة. فأنت إذا فعلت ذلك في هذه الآونة ربما كان الناس لك أشد إنكارا، عليك أشد إنكارا من باب أولى، إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. فكانت هذه النصيحة على الرحب والسعة عند أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: هما المرآن يقتدى بهما. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدى به بأمر من الله عز وجل، وأما أبو بكر فإنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي هذا دلالة على أن أهل السنة يسير خلفهم مع سلفهم، من حيث أن الخالف المتأخر بهذا المعنى، وأن من غير أو بدل يكون ذلك ضررا عليه، ضررا عليه. والذين يقولون تلك القواعد القديمة وتلك يعني ماذا التي كان يفتي بها الإمام أحمد لا تنطبق على زمننا، هذا قول مرفوض لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، أي على الحق الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. أبقاها عمر على هذا الحال، ولا بقيت كما هي عليه كما ترون إلى أن جاء ابن الزبير. قد يقول قائل: عمر رضي الله عنه أخر الحجر، كان الحجر مؤخرا بجانب ما يسمى بمقام إبراهيم، فقدمه عمر عند عامة أهل العلم وجعله بجانب البيت، أو أخره من جانب البيت في ذلك الحال؟ الجواب: الحجر أخذه السيل، ولما أخذه السيل ووجدوه وكان الناس يطوفون ويزدحمون ويحصل مضايقات، اجتهد عمر بن الخطاب باستشارة أهل العلم في ذلك الزمن لا سيما أكابر الصحابة وغير أكابر اجمعهم لأدنى من ذلك، ثم وضعه بجانب البيت من حيث أنه إذا كان بعيدا عن جانب البيت يحصل الزحام عليه، ولم يكن هناك أي تغيير. وذهب الصوفية عند هذا المسألة أنه ممكن الإنسان يسن سنة سيئة، وهذا منهم عدم فقه، بل هذا مما دلت عليه الأدلة ومن العمل المبرور. هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو عبارة عن أثر عن عمر الخطاب في بداية هذا الدرس مع الباب كله، الباب جميل